وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في قلب المشهد الغزي تتقاطع الدبلوماسية والسياسة والميدان، ومع تصاعد التوتر وتداخل المواقف تبرز ثلاثة تساؤلات كبرى حول مستقبل غزة واتجاه البوصلة في الأيام القادمة. هل ينجح المسار الدبلوماسي في تثبيت وقف إطلاق النار؟ إلى أي مدى تصاعد تل أبيب وأولوياتها العسكرية حاليا؟ وما انعكاسات التوتر داخل الكيان على قرار الحرب؟ كل الأنظار على غزة، هناك تكتب فصول الحدث وترسم ملامح الغد. فلنبدأ معا رحلتنا في برنامج فلسطين اليوم ونكشف ما وراء العناوين. غزة، المشهد الراهن وتحديات المرحلة المقبلة، عنوان حديثنا لهذا البرنامج. تحية طيبة لكم السمعين الكرام أينما كنتم. بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية لتفادي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تركز تل أبيب على أو كل اهتمامها على استعادة جثث أسراها من داخل القطاع، معتبرة ذلك أولوية مطلقة تتقدم على سائر الملفات، غير أن هذا التركيز المنفرد يهدد بتقويض استمرارية الاتفاق الذي يقوم أساسا على تنفيذ المراحل بالتتابع والانتقال بينها بسلاسة، وهو ما بات صعبا في ظل التعقيدات المتزايدة على الأرض. وفي خضم هذا المشهد تمضي الولايات المتحدة في تفعيل مسار تشكيل قوة دولية في القطاع، خطوة قالت قناة كان العبرية إنها سببت توترا في العلاقة مع تل أبيب. القناة أوضحت أن الحكومة ترفض أي وجود عسكري تركي داخل غزة، وترى في ذلك محاولة لتثبيت موطئ قدم لأنقرة في القطاع، كما ترفض أيضا تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقرار من مجلس الأمن على غرار قوات اليونيفل في لبنان والأندوف في سوريا. وفي موازاة هذا الحراك الدبلوماسي، عاد رئيس وزراء الاحتلال ليرفع سقف التصريحات ملوحا مجددا بهدف القضاء على حماس في القطاع. وفي الاتجاه ذاته صرح وزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان رون ديرمر قائلا: إذا لم يسحب سلاح حماس بالطرق السهلة فالصعبة ليست ببعيدة. هذا التصعيد في الخطاب يعكس مجاراة داخلية لتحذيرات المنظومة العسكرية التي تخشى من أي تصعيد جديد في غزة على وقع تداعيات المواجهات السابقة وما خلفته من أزمات نفسية داخل صفوف الجيش بين ارتفاع نسب الانتحار وتزايد حالات العلاج النفسي لدى الجنود والضباط. واقع يجعل من أي تلويح جديد بالحرب مغامرة محفوفة بالمخاطر سواء على جبهة غزة أو أي جبهة أخرى. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
ندوب معركة طوفان الأقصى وجروحها العميقة تضرب في عصب مجتمع العدو الإسرائيلي. الصدمات النفسية وكوابيس الحرب تطارد العصابات الصهيونية. أعداد كثيرة في تعداد المعاقين نفسيا تحولوا إلى عبء اجتماعي وصحي متراكم، وهو مؤشر واحد ضمن مؤشرات كثيرة على أن العدو دفع ثمنا باهظا في المواجهة.
أظن أن هناك اتفاقا على أنه لو كنا قدمنا ما يكفي لكانت الظاهرة ربما تقل، لكنها لن تختفي تماما، لأن ما يولد صدمة القتال هو القتال ذاته. وعندما نخوض حروبا طويلة ومستمرة فالمشكلة ليست فقط الذين لا يعودون، بل الذين يعودون مصابين نفسيا ومعنويا. هذا ثمن الحرب، ومن يريد أن يواصلها أو يجددها يجب أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
هذه المعضلة المتفاقمة تترجمها حالات الانتحار المتزايدة في صفوف عناصر العدو الإسرائيلي برأي محلليه وإعلامه، حيث تحول الانتحار إلى ظاهرة أو خطر صامت يجتاح جيش العدو بوصف البعض من المعلقين الصهاينة بفعل مجموعة عوامل معقدة.
أعداد المنتحرين تتزايد ويجب أن يقلقنا ذلك، وهم ليسوا مجانين، وهذا يدفعنا إلى العمل على توسيع طواقم العلاج. ففي الشمال والجنوب هناك عشرات آلاف العائلات التي تحتاج للعلاج، أضيف المقاتلين، ويجب أن نطلق مشروعا خاصا لتخصيص الأموال وتقديم المساعدات قدر ما يمكن، وأن نعطي من الاهتمام لمنع الانتحار التالي.
ما يحدث هنا هو أن كثيرين ممن هم في حالة نفسية معينة يتصادفون مع جهاز الدولة الذي من المفترض أن يمنحهم حقوقهم ويستنفدوها لهم، وأحيانا ليس لديهم القوة النفسية للتعامل مع ذلك. وبالمناسبة، إذا تذكرون قضية الجندي الذي أحرق نفسه احتجاجا على الإهمال من قبل السلطات.
ومع أن كيان العدو الإسرائيلي يبذل جهودا واسعة لإعادة تأهيل عصاباته، إلا أن الأضرار في هذه المعركة أكبر من أن تعالج كما يقول إعلام العدو نفسه، مع إشارات متفرقة إلى تعمد جهات مختلفة التقليل من الضرر في هذا الجانب.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. التعقيدات التي نراها على الأرض وكذلك من الناحية السياسية، لربما هناك الكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق، وطبعا لابد من الحديث والإشارة إلى الأطراف الأكثر يعني تأثيرا في إبقاء الهدنة أو إفشالها بهذه الطريقة، والدور الذي تلعبه المقاومة في تشكيل المشهد العسكري والسياسي داخل قطاع غزة. هل تشكل المقاومة عاملا حاسما في نجاح أو فشل أي قوة دولية محتملة داخل القطاع أم لا؟ لنتابع وإياكم أحبتنا الأكارم حتى ينضم إلينا ضيفنا الكريم في هذا اللقاء بعض الأنباء، ونتوقف عند القدس المحتلة مستمعينا الأكارم، حيث اقتحم عشرات أو مئات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من قبل شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى المبارك. هذا وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. مرة أخرى نعود أحبتنا إليكم وإلى ضيفنا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحياتي دكتور علي، إن كنت سامعا لصوتي طبعا.
هلا بيك.
أتساءل دكتور عن إلى أي مدى ما زالت فرص تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار في غزة قائمة، طبعا في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية المتسارعة.
حقيقة الأمر أن حكومة نتنياهو تريد أن تفرض معادل جديد لإدارة الصراع في ميدان قطاع غزة في محاكاة للنموذج التي تحاول أن ترسيه في جنوب لبنان باستمرار الخروقات واستمرار القتل وأيضا تدمير للمجمعات السكنية والتحكم بمسار إدخال المواد الغذائية، إذ حتى الآن لم يدخل إلا بحدود 20% من ما هو مقرر وفقا لاتفاق شرم الشيخ، وكذلك في عملية الانسحاب إلى ما بعد الخط الأصفر إذا جاز التعبير، وتحاول أن تستغل صعوبات العثور على جثث القتلى الإسرائيليين لتبرر خرقها لوقف إطلاق النار، ولأيضا تبرر منع إدخال المواد ومنع وعدم الانسحاب، وبنفس الوقت التحكم بمسار الأحداث حتى تبقى يدها الطولة خشية من التفاعلات الداخلية التي حكمت على هذه الحكومة بالفشل جراء عقوبها على تنفيذ أهدافها. لا هي استطاعت أن تهجر أبناء غزة ولا استطاعت أن تدمر المقاومة وأن تسحب سلاحها، واضطرت إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى بمبادرة أمريكية أيضا ليست منة من ترامب، بل نتيجة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ودعم أحرار العالم وقوة المقاومة في هذه المنطقة، وحتى دعم جبهة العدالة الدولية والاعترافات الدولية بدولة فلسطين. الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن مصلحتها في وقف إطلاق النار كي تفتح بالمجال أمام تحقيق خطتها بما يخص قطاع غزة وبما يرسي معادل يضمن المصالح الأمريكية في المنطقة على مستوى توفير مقومات بناء شرق أوسط جديد فيه تحافظ على مصالحها الاستعمارية وبنفس الوقت تدعم إسرائيل من أجل قيام دولة كبرى.
طيب دكتور علي، دكتور ما الدور الذي تلعبه المقاومة في تشكيل المشهد العسكري والسياسي داخل قطاع غزة؟
المقاومة الفلسطينية لا زالت تحتفظ بالجسم الرئيسي في الميدان ولا زالت في حالة اقتدار وترمم ما خسرته من قيادات أو عديد بشري وحتى تسليحي، وهي لا زالت تحتفظ بقدرة ميدانية وخبرة ميدانية جاهزة لأي محاولة لاستئناف الحرب على قطاع غزة، رغم أن المقاومة ذات مصلحة حقيقية بوقف حرب الإبادة وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ لكنها يقظة وحذرة من المرحلة الثانية ومن الأفخاخ والأنظام الأمريكية التي زرعت في هذا الاتفاق، خاصة في عملية إدارة قطاع غزة، حيث أن المقاومة وكل مكونات الشعب الفلسطيني ترفض أي وصاية أمريكية أو أجنبية أو حتى وجود أمريكي أو أجنبي على أراضي غزة، بل تكتفي بقوة مراقبة لوقف إطلاق النار على تخوم قطاع غزة. وأيضا المقاومة تقول أن هي صاحبة القرار في إدارة قطاع غزة من خلال لجنة إسناد مجتمعي بمرجعية مكونات رسمية فلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا موقف لا غبار عليه. وبنفس الوقت المقاومة تضغط باتجاه توسيع دائرة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، لكن رهانها على شعبها، على صموده وعلى قوى المقاومة في هذه المنطقة المتبررة من مشروع دولة إسرائيل الكبرى، خاصة في مصر أو الأردن أو المتبررة من بناء شرق أوسط جديد.
دكتور،
وبالتالي المواجهة مفتوحة في هذا المجال.
إلى أي مدى تؤثر القدرات العسكرية للمقاومة على خيارات تل أبيب تجاه التصعيد أو التهدئة؟
أنا أعتقد أن قدرات المقاومة ليست فقط تقاس بحجم العمليات العسكرية أو بحجم وجودها في قطاع غزة، بل أيضا علينا أن نرى الحراك الشعبي الكبير في الضفة الفلسطينية في مواجهة مخطط الحسم، مخطط الضم والترحيل وحرب الاستيطان والمستوطنين. وكذلك المقاومة معركتها معركة كسب الرأي العام في المنطقة وحتى على المستوى العالمي وحتى على مستوى الأمم المتحدة ومحكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية ولجان المقاطعة الاقتصادية. ولذلك مجموعة هذه العوامل هي التي تمكن المقاومة من استنهاض قواها في المواجهة. وفي نفس الوقت علينا أن نرى أن قوى المقاومة في لبنان أو حتى في اليمن وحتى في شعوب أمة العربية وحتى في امتداد الدعم الإيراني قادرة على أن تولف معادلة تمكنها من إيقاع الخسائر الكبيرة بالإسرائيليين إذا ما حاولوا استئناف القتال. فنتنياهو أيضا حاضر بذهنه أنه خسر حتى الآن أكثر من 15 ألف جندي بين جريح وقتيل، أكثر من 5000 آلية، أكثر من 13 ألف جندي خرج من الخدمة، وأكثر من 5000 دخلوا المصحات العقلية، ناهيك عن خسائر اقتصادية كبيرة والشلل الكبير في المرافق العامة والهجرة الكبيرة لأكثر من 1 مليون إسرائيلي خارج الكيان، والنبض الناهض لدى كل مكونات الشعب الفلسطيني أينما تواجد. ولذلك هذه كلها عوامل تدخل في الحساب، ناهيك عن التناقضات في الائتلاف الحكومي وفي أيضا ما بين المعارضة الإسرائيلية وحكومة إسرائيل وبين الرأي العام الإسرائيلي الذي يجنح بأغلبية أكثر من 60% لوقف هذه الحرب لأنه لا يريد أن يعيش حياة أمنية غير مستقرة. حتى الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية أغلبية 70% يريد وقف هذه الحرب لأنه يمولها من محفظته المالية ومن الضرائب التي تفرض عليه.
دكتور، في سؤالي الأخير، ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل غزة إذا تم تجاهل دور المقاومة في أي اتفاق أو خطة دولية؟
أنا أعتقد أن إخراج المقاومة من المشهدية هذا حلم غير قابل للتحقيق.
نعم.
المقاومة ليست فصائل عسكرية وليست أجنحة عسكرية، بل هي شعب بأكمله دفع أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح و25 ألف مفقود وتدمير 90% من قطاع غزة والبنية التحتية. وبالضفة الفلسطينية المقاومة ليست قوة عسكرية فقط أو عمليات عسكرية، إنما شعب بأكمله يواجه المستوطنين وحرب المستوطنات، وبالتالي نحن ندعو السلطة الفلسطينية لكي ترتقي إلى مستوى هذه التضحيات بالشروع بحوار وطني فلسطيني شامل يشارك به الجميع لنتفق على استراتيجية وطنية موحدة وعلى فريق تفاوضي موحد ليس فقط لإدارة قطاع غزة إنما أيضا للوصل ما بين غزة والضفة الفلسطينية والقدس حتى لا يرفع الانقسام الجغرافي والديمغرافي. وبنفس الوقت نقول أنه ينبغي أن تدار غزة من جميع الشخصيات الوطنية ذات الخلفيات الوطنية وبمرجعية منظمة التحرير برغم موقفنا من سياسة القيادة المتنفذة فيها. نحن نريد أن نحافظ على الكيانية الوطنية، على الموقف الفلسطيني الموحد، على الأداء الفلسطيني الموحد الذي يوحد نضال غزة والضفة والقدس وكل مكونات الشعب الفلسطيني في إطار استراتيجية فلسطينية. ولذلك قول أن كل شعب فلسطيني 14 مليون فلسطيني في الداخل والخارج ميدان المواجهة، ولذلك ينبغي على الجميع أن يرتقي إلى مستوى هذه التضحيات وأن يتوحد في ميدان المواجهة ويتوحد في ميدان المقاومة ويتوحد في إطار نظام فلسطيني ديمقراطي انتخابات رئاسية وبرلمانية في السلطة ومنظمة التحرير بمجلس وطني جديد على قاعدة التمثيل النسبي الذي يأتي بالجميع في إطار معركة حركة التحرر المتواصلة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم عملا بالقرار 194.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا.
التحية موصولة لكم مستمعين الكرام من إذاعة طهران وهذا البرنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه أحبتنا الأكارم، وننتقل إلى باقة من التقارير ورسائل المستمعين أو مراسلين الأحبة. نبدأ من الذكرى 108 لوعد بلفور المشؤوم، ذلك الوعد الذي منح من لا يملك أرض من يملك، فكان بداية مأساة تاريخية للشعب الفلسطيني. فبوعد واحد من حكومة استعمارية بريطانية وضعت أسس الاحتلال الصهيوني لفلسطين وتوالت فصول الظلم والاقتلاع والتشريد بحق أصحاب الأرض الأصليين. ورغم مرور أكثر من قرن على ذلك الوعد لا يزال الفلسطينيون يواجهون آثاره الكارثية على وجودهم وحقوقهم في ظل دعم غربي مستمر للاحتلال، لكن إرادة الشعب الفلسطيني لم تنكسر، فصموده في وجه العدوان والتهجير والبطش ما زال عنوانا للكرامة والحق. في كل عام يجدد الفلسطينيون رفضهم القاطع لهذا الوعد الجائر مؤكدين أن الأرض لأصحابها مهما طال الزمان. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
أو 8 أعوام مرت على رسالة وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور للحركة الصهيونية وأحد زعمائها ليونيل روتشيلد، وعدهم فيها بأرض فلسطين كوطن قومي لليهود، رسالة أسست لمأساة الشعب الفلسطيني.
حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة تؤكد بأن وعد بلفور كمشروع استعماري لا زال يتقدم على الأرض من خلال الدعم المباشر لدولة الاحتلال للقيام بمثل هذه المجازر والاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية. ما نشهده عمليا أكثر من حرب إبادة، هي حرب إفناء.
الوعد ليس تعبيرا سياسيا، لا استعمارية إحلالية تتواصل مفاعيلها حتى اليوم على الأرض، وذكره ليست مجرد تاريخ مضى.
تفعيل الآليات القانونية والقضائية لمساءلة وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية عن جراء ما تعرض له الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور من جرائم وانتهاكات جسيمة في فترة الانتداب البريطاني، وبالتالي الشعب الفلسطيني هناك ضحايا من جراء الانتداب البريطاني ووعد بلفور، حال دون حق تقرير مصير، ومنع الشعب الفلسطيني حتى اليوم من تقرير مصيره.
ما بين وعد من لا يملك لمن لا يستحق، توالت وعود علنية وسرية هاينة، ولكن بقيت مقاومة الشعب الفلسطيني وتمسكه بكل أرضه الأرق لآباء الحلم المكذوب وداعميهم.
منذ وعد بلفور بدأ التنفيذ في طرد الشعب الفلسطيني وتهجيره، ولكن هذا الشعب الفلسطيني العظيم واجه هذه المؤامرات ولا يزال، وأعتقد أن غزة نموذجا في حرب الإبادة رفضت أن تعز 2,300,000 لاجئ رغم كل أصناف العذاب والتدمير إلا أنهم باقون، وكذلك باقي شعبنا الفلسطيني الموجودين في الشتات إن ذهبت إليهم وسألتهم وتخيروا سيعودوا إلى فلسطين.
ويساند الفلسطينيين في سعيهم لإسقاط الوعد ومفاعيله وآثاره العديد من المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية حول العالم.
رغم تقادم العقود والسنوات على وعد بلفور، فإن بقاء الشعب الفلسطيني حيا فوق أرضه أو حتى في المنافي سيسقط بالضرورة وعد بلفور وما ترتب عليه.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير مستمعينا الكرام. ومن وعد بلفور المشؤوم مستمعينا إلى آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، إلى زميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
من يوم 23 لوقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل، تواصل إسرائيل خروقاتها لوقف أو لملف وقف إطلاق النار، بدءا من الغارات الجوية التي تتكرر في أكثر المكان من قطاع غزة، لكنها تتكرر بالطبع في المناطق الشرقية من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات استهدفت تجمع المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس تحديدا في بلدة بني سهيلة، هناك إصابة واحدة على الأقل نقلت إلى مجمع ناصر الطبي. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير عدد من المنازل شرق مدينة خان يونس. غارة الاحتلال في جنوب قطاع غزة أطلقت النار على شواطئ مدينة رفح، وقد أصيبت طبيبة داخل المشفى الميداني بجراح نتيجة رصاصة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك القصف المدفعي تواصل في دير البلح شرق دير البلح، ونسف المنازل تواصل بشكل مكثف شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهو أمر بات معتادا خلال الأيام القليلة الماضية. في هذه الأثناء تتواصل عملية تسليم جثامين جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقد سلمت جثائر القسام ثلاثة من هؤلاء للصليب الأحمر الدولي الذي سلمهم لإسرائيل، والتي أكدت وصول هذه الجثامين وأنها تعود لجنود إسرائيليين. اليوم تستأنف عمليات البحث عن جثامين أخرى لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة لإنهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ليتسنى الدخول في المرحلة الثانية التي تضمن تراجع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن مناطق واسعة يسيطر عليها في مدينة غزة وفي باقي مناطق القطاع.
نعم سمعنا الكرم، رغم توقف أصوات القصف والحرب في قطاع غزة إلا أن أثارها ما زالت تثقل كاهل المدنيين وتضاعف معاناتهم اليومية. في ظل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الطبية والغذائية، يواجه نحو 1000 مريض خطر الموت البطيء بسبب نقص الأغذية الخالية من البروتين الضرورية لعلاج أمراض مزمنة وخطيرة. هذا العجز يفاقم حالتهم الصحية ويؤدي إلى تدهور سريع في أجسادهم الضعيفة وسط غياب شبه تام للرعاية الطبية الكافية. الأطباء طبعا يحذرون من كارثة إنسانية صامتة، حيث تتحول المعاناة اليومية إلى وجع متواصل لا يسمع صداه إلا في أنين المرضى وأسرهم، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من المنظمات الدولية. يبقى المريض الغزي يقاوم بصلابة مؤمنا بأن الحق في الحياة لا يمنح بل ينتزع انتزاعا. عودة أخرى إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
تنقل رهف أبو مصطفى مع والدتها من مكان لآخر بحثا عن طعام خال من البروتين، أمر بات شبه مستحيل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى الآن. ومع وقف الحرب ارتفعت الأصوات مجددا مطالبة بحل المشكلة.
بنتي بتعاني من مرض السيلياك، وهذا مرض مناعي، الجسم بهاجم نفسه والأمعاء لو دخل عليه مادة البروتين الموجودة في القمح وفي الشعير وفي كثير من المواد الغذائية والمواد الحافظة، فبيمنع امتصاص المواد الغذائية والعناصر الغذائية، وهيك بوقف نمو الطفلة. بتعاني من أعراض كثيرة، منها الإسهال، منها الحبوب في جسمها، تحسس بصير عندها بشكل فظيع.
حالها كحال المئات من الأطفال والبالغين الذين يعانون جراء نقص الغذاء الخاص بهم.
هي بحاجة لطحين ضراخ خال من مادة الغلوتين، طبعا مش متوفر هذا الطحين حاليا، منذ الحرب حتى الآن ما توفر. البنت عايشة حاليا على الرز، عايشة على الخضروات، طبعا هي لازم تكون هذا المادة الغلوتين منزوعة من جميع المواد الغذائية، فإذا كسرنا الحمية الغذائية البنت هيأثر على نموها، هيصير عندها هزل عام، مشاكل كثيرة.
ويبلغ عدد المرضى بهذا المرض نحو 1200 مريض، توفي العشرات منهم بصمت دون أن يشعر بهم أحد.
إحنا لما المريض ما يتوفرش له منتج هيضطر يروح يكسر الحمية، يأكل منتجات أخرى، لما يأكل منتجات أخرى أول إشي بتعرض له الطفل أو الكبير أو الصغير إلى مرض السرطان، سرطان المعدة وسرطان القولون. بدنا جهة رسمية دولية تتبنى هذه الفئة. عددنا لا يزيد عن 1000 مريض، عدا أنه آخر أسبوعين توفى 3 أطفال لا يتعدى أكبر طفل منهم 7 سنوات.
ولا تزال إسرائيل تتحكم بكافة مناحي الحياة في قطاع غزة عبر سيطرتها على المعابر، وهما يعني استمرار معاناة فئات عديدة بينها مرضى السيليا أو ما يعرف بالاضطراب الهضمي.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. أيضا مستمعين الكرام، لازلنا معكم وفي فلسطين اليوم، وننتقل إلى الضفة الغربية حيث استشهد مواطنان فجر 2، أحدهما فتى متأثر بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس، والآخر جراء إصابته برصاص مستوطن في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى جميل حنني استشهد متأثرا بجراحه الخطيرة إثر إصابته بالرصاص خلال مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين مساء الأحد في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس شمالي الضفة المحتلة. واندلعت المواجهات بعد إغلاق قوات الاحتلال حاجز بيت فوريك، ثم شرعت باقتحام البلدة وأطلقت الرصاص الحية فيها. وخلال اقتحامها بيت فوريك تهمت قوات الاحتلال مركزا طبيا ولاحقت مركبة إسعاف بعد إسعافها مصابا برصاصها. إلى ذلك استشهد مواطن جراء إصابته برصاص مستوطن على مدخل الخليل الشمالي. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابته فلسطيني في منطقة رأس الجورة شمال الخليل، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من إجلاء المصاب. هذا وقالت مصادر محلية أن مستوطنا أطلق النار على الشاب أحمد ربحي إدعيس الأطرش قرب مدخل الخليل الشمالي، فيما أغلق المستوطنون المنطقة قبل أن يعلن عن استشهاده. كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل جنوبي الضفة. وفي السياق قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم مدينة بيت لحم، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مساء أمس بلدة اليامون غرب جنين وأطلقت الرصاصة الحية داخلها. إلى كيان الاحتلال مستمعين الأكارم، حيث شهدت مدينة القدس في الأيام الماضية مظاهرة مليونية غير مسبوقة نظمها الآلاف من أبناء الطائفة الحريدية احتجاجا على محاولات الحكومة إعادة طرح قانون التجنيد الإلزامي الذي يلزم المتدينين بالخدمة العسكرية. امتدت المظاهرة طبعا لتتحول إلى ما يشبه العصيان الديني والاجتماعي، إذ أغلق المحتجون الشوارع الرئيسية ورفعوا شعارات دينية تؤكد رفضهم أي مساس بعقيدتهم أو بنمط حياتهم القائم على الانعزال عن مؤسسات الدولة. هذا الاحتجاج الذي ضم رجال دين، طلاب مدارس توراتية وقيادات سياسية من أحزاب الحريديم عد الأكبر منذ سنوات طويلة، وجاء في لحظة سياسية وأمنية حساسة يمر بها الكيان، حيث تتزامن أزمة التجنيد مع تصاعد الانتقادات لأداء الجيش خلال الحرب الأخيرة على غزة، ومع تراجع ثقة المستوطنين بالمؤسسة الحاكمة. ننتقل إلى تقرير آخر أحبتنا الأكارم، إلى شمال لبنان. أحيا أبناء شعبنا في المخيمات الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس، أولئك الذين عبدوا بدمائهم درب الحرية. ارتفعت الأعلام الفلسطينية وتعالت التكبيرات والعهود بالوفاء للمقاومة حتى تحرير الأقصى والقدس وكامل التراب الفلسطيني. هي ذاكرة لا تموت، شعب لا ينسى من ساروا في طريق القدس وتركوا لنا النور دليلا. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
أمام أضرحة الشهداء تجمع أهل الوفاء والعزة لإحياء الذكرى السنوية الأولى للشهداء توفيق زعرورة، محمد أيوب ومحمد ياسين.
عراسي، لأني بفتخر بابني، بفتخر بالشهداء كله، لأنه لما طلع من البيت بوص إيدي وإجري، يبوص أقول له يما ليش بتعمل هيك، طلع من البيت ولا بقول لأمي، قل له قال لي أنا يمكن ما أرجع، يما وين رايح، قال بعدين بتعرفي، عرفت لما جابوا لي، الحمد لله.
يعني الحمد لله كان جهاد بدمه وبقلبه وتحرير فلسطين، ومش على هالعهد، وإن شاء الله رب بحرر أرضنا ونرجع لإلها.
لا إن شاء الله ما ننسي قضيتنا ولا ننسي قضية الشهداء، قضية القدس ما ننسي، طوفان الأقصى ما ننسي بعدهم،
والله يرحم اللي استشهدوا كلياتنا على طريق القدس ويحمينا المقاومة، ويرحم سيد يرحم السيد حسن نصر الله ويقوينا المقاومة ويخلينا الشيخ نعيم قاسم الحامي المقاومة ورافع قضية فلسطين كلها.
الفعالية نظمتها لجان العمل في المخيمات بمشاركة واسعة من أبناء المخيم وعوائل الشهداء الذين وضعوا أكاليل الورد تخليدا لتضحيات كتبت بدمائهم درب الحرية والكرامة.
لبى هؤلاء الأبطال نداء الواجب، مؤكدين بأن المقاومة واحدة وأن الجبهة اللبنانية هي عم وسند للجبهة الفلسطينية، وأن من يقاتل في الجنوب اللبناني إنما يقاتل من أجل القدس وغزة وكل فلسطين.
إن دماءكم لن تذهب هباء، وإن أسماءكم ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال، وأن الحب والوفاء لكم سيظل نبراسا لنا في كل درب.
وجدد المشاركون العهد بالمضي في نهج الشهداء، مؤكدين أن طريق القدس لا يعبد إلا بالمقاومة والتمسك بالثوابت.
من هنا تستعاد ذكرى كوكبة من الشهداء على طريق القدس، رسالتهم باقية أن على درب المقاومة حتى العودة إلى فلسطين.
نعم، نشكر الزميل علي وهب على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ونصل إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المشهد في غزة لا يزال يتطور، أسئلة لا تزال مفتوحة بين الحديث في الكيان عن عودة التصعيد ودور المقاومة الذي يفرض نفسه على الأرض والمساعي الدبلوماسية المتشابكة. مستقبل القطاع لم يكتب بعد، وكل خطوة قد تغير المعادلة كليا. شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى في أمان.
الرعب أقبل والردى، فالطيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال. أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
عرفت الدنيا تفتر من تفارق اثنين عزيزة الدمعة بس للزغرة ترخص العين عزيزة الدمعة بس للزغرة عرفت الموت لمن ياخذ ياخذ الزين عرفت الموت
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله السلام عليكم مستمعين الكرام تحية صباح ملؤها الأمل واليقين في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء نلتقي بحضراتكم من جديد عبر أثير إذاعتكم التي تؤمن بأن الإعلام رسالة وأن الصوت الحر طريق للوعي والبناء نطل عليكم ببرامج قرآنية تبعث الطمأنينة ومعارف تضيء الدرب وتحليلات سياسية وقضايا اجتماعية تواكب نبض المجتمع وهمومه الساخنة سجلوا بصمتكم الصوتية عبر قنوات الإذاعة فأنتم شركاؤنا في صناعة البث ونجاح الرسالة رقمنا على الواتساب 098-99-37-34-24-31 كما يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر وهي 22-01-38-48 وأيضاً 22-01-37-68 وكذلك 22-01-37-62 ونقدم لحضراتكم مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21 موقعنا على الانترنت arabicradio.ir حسابنا على تطبيق التليجرام @arabicradioir. صباح يعبق بالإيمان مع صوت إذاعة طهران.